مع منصت احفظ وقتك.
القطعة السابعة عشرة. قال وداك بن نميل المازني: رويد بني شيبان، بعض وعيدكم تلاقوا غدا خيلي على سفواني، تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى إذا ما غدت في المأزق المتداني، تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم على ما جنت فيهم يد الحدثان، مقاديم والصالون في الروع خطوهم بكل رقيق الشفرتين يماني، إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية حرب أم بأي مكان.
قيل في خبر هذه الأبيات: إن ماء لبني مازن يقال له سفوان، أرادت بنو شيبان أن تنزله وتوعدت بني مازن بذلك، فقال وداك يجيبهم عن بني مازن هذه الأبيات: قال رويد بني شيبان، بعض وعيدكم تلاقوا غدا خيلي على سفواني. رويد اسم فعل أمر بمعنى أمهلوا وارفقوا ولا تتعجلوا، وهو مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر يعود على المخاطبين بني شيبان أي تمهلوا. بني شيبان هنا منادى منصوب وليس هو مفعولا برويد، أي مهلا ورفقا يا بني شيبان، وحذف أداة النداء. وقوله بعض وعيدكم منصوب بفعل محذوف ينادي به السياق، تقديره كفوا بعض وعيدكم وتركوه، وأمرهم بترك بعضه لا كله تهكما بهم وسخرية، فمن وراء قول هذا احتقار لوعيدهم وعدم مبالاة به. رويد بني شيبان، بعض وعيدكم تلاقوا غدا خيلي. تلاقوا هذا مضارع مجزوم، أصله تلاقون فجزم وعلامة جزمه حذف النون، وجزم لأنه جواب للشرط لفعل الشرط رويد، كنا رويد اسم فعل أمر بمعنى كفوا، كأنه قال تمهلوا يا بني شيبان وارفقوا ولا تتعجلوا، فإن تتمهلوا تلاقوا غدا خيلي، وقال تلاقوا غدا خيلي، ولم يرد بقوله غدا اليوم الذي يلي يومه، بل أراد تقريب حصول موعوده أي تلاقوها عاجلا قريبا. تلاقوا غدا خيلي، فأضاف الخيل إلى نفسه لأنه أراد فرسان الخيل لا الخيل أنفسها، وأصحاب الخيل قومه وقبيلته، لذلك أضاف إلى نفسه كأنه قال تلاقوا قومي على خيلهم. وكثيرا ما تعبر العرب عن أصحاب الخيل بالخيل، من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل شعار المهاجرين خيل الله، فإذا أراد النفير صاح بهم يا خيل الله اركبي، أي يا فرسان خيل الله اركبي. ومن ذلك قول أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه لما أسلم: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى وأهتدي. فقال لتغلب خيل اللات خيل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فرسان خيل اللات. ومن ذلك قول عنترة: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، أي هلا سألت فرسان الخيل، والخيل لا تسأل لما يسأل فرسانها، لذلك قال بعدها: يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. فالذي شهد الوقيعة ويخبرها الفرسان. وهذا يقول: مهلا يا بني شيبان، لا تتعجلوا أمركم وتسارعوا في عزمكم على غزونا، وكفوا بعض وعيدكم، كفوا بعض وعيدكم الذي تظنون في أنفسكم أنه وعيد محقق كائن، فإنكم إن أتيتم ماء سفوان قريبا عاجلا لن تجدوه خاليا قد أسلمه أهله وتركوه، بل ستلقون فرسان قوم حاضرين على الماء يمنعون من يريده. ثم قال: تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى إذا ما غدت في المأزق المتداني. تلاقوا جيادا، تلاقوا هنا بدل من تلاقوا في البيت السابق، فهو مجزوم مثله ويكون جوابا للشرط مثله أيضا، كأنما لما قال أولا رويدكم تلاقوا، ك تلاقوا غدا خيلي على سفواني، كذلك رويدكم تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى، رويدكم تمهلوا، فإن تتمهلوا تلاقوا خيلي على سفوان وتلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى. والجياد جمع جواد، هو العتيق من الخيل. لا تحيد عن الوغى، لا تميل ولا تتجنب. وأسند هنا الفعل إلى الخيل وأراد أن يكون إلى أصحاب الخيل، أسند الفعل إلى غير إلى فاعله، أسند إلى مفعوله. فالذي يحيد صاحب الفرس إن كان متخاذلا جبانا، وإن كان فارسا شجاعا اقتحم، فيقول فرساننا لا يحيدون عن الوغى. وإسناده الفعل إلى غير فاعله وإلى مفعوله هو الجياد، إشارة إلى أنها اعتادت ذلك من فرسانها، فلا تعاصيها إذا اقتحموا بها في حومة الوغى، حتى صار الفعل كأنه صادر منها لا من فرسانها. لا تحيد عن الوغى، الوغى في الأصل الصوت والجلبة، ثم صار اسما للحرب نفسها لما فيها من جلبة وصياح. إذا ما غدت في المأزق المتواني، غدت من الغدو، وأصل الخروج في الغداة، وهي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وخص الغداة ليدل على تبكيرهم وجدهم في الأمر، وكذلك غاراتهم لا تكون غالبا إلا في النهار، ولذلك يقولون في الغارة والغزو صبحهم الجيش، ومن أسماء رجالهم مصبح، أي يصبح العدو. قال عباس بن مرداس رضي الله عنه: فلم أرى مثل الحي حيا مصبحا، ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا. وفاعل غدت عائد إلى الجياد في اللفظ، وإلا في المعنى كما ذكرنا إلى فرسان الجياد. إذا ما غدت في المأزق المتداني، المأزق الموضع الضيق، هو على وزن مفعل، وهذا الوزن لاسم المكان، اسم مكان من أزق الشيء يأزق إذا ضاق. والمتداني الذي تدانت أطرافه وانضم بعضها على بعض، وكذا يكون الشيء الضيق. وأراد بالمأزق المتداني موضع الحرب، إذ تلتحم الصفوف وتصطدم الخيل بالخيل وتغشى السيوف السيوف، هو مأزق حسي معنوي، حسي إذ يضيق بالرجل موضعه، كما قال عنترة: إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولكني تضايق مقدمي. وكذلك هو مأزق معنوي، تضيق فيه الصدور وتطيش العقول، حتى يظن الظان أن الأرض الفسيحة أضيق من سم الخياط، كما قال تعالى في يوم حنين: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. وقال في شأن غزوة الأحزاب: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. وسبق في القطعة الرابعة قول جعفر بن علبة: إذا ما ابتدرنا مأزقا فرجت لنا بأيماننا بيض جلتها الصياقل. ولحسان رضي الله عنه: بهم تفرج اللأواء في كل مأزق عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر. فيقول هذا الشاعر: إنكم إن أتيتم ماء سفوان لقيتم فيه فرسان قومي، تلاقوا غدا خيلي على سفواني، تلاقوا جيادا، تلاقوا فرسان قومي، وتلقوا قوما لا يخافون الحرب فيجتنبوها، بل يغدون في مضايق الحرب مبكرين مجدين غير متوانين. ثم قال: تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم على ما جنت فيهم يد الحدثاني. تلاقوهم، هذا بدل أيضا من تلاقوا جيادا في البيت السابق، فهو جواب شرط مثله ومجزوم. وتعرفوا، تلاقوهم فتعرفوا عطف عليه، ذلك جزم أيضا، أي إن تتمهلوا وترفقوا تلاقوا خيلي على سفوان، وتلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى، وتلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم. وتلاقوهم هنا في البيت الثالث كان يغني عنه الفعلان السابق في البيتين السابقين، لكنه ذكر هنا توطئة لقوله فتعرفوا كيف صبرهم، فهو المقصود بالكلام هنا، أي إن تتمهلوا تلاقوهم وتعرفوا وتمتحنوا صبرهم بالملاقاه. تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم على ما جنت فيهم يد الحدثاني، جنت أصابت وأحدثت من الجناية. والحدثان اسم مفرد على وزن فعلان وليس مثنى، فلذلك في رفعه يقال حدثان، وفي جره حدثان، وفي نصبه حدثان. وألفاظ هذا الوزن فعلان تأتي غالبا في ما كان في معناه اهتزاز واضطراب وحركة، فناسبت العرب بين لفظه وبين معناه، ففي لفظه توالي حركات فعلان، وهذا يقابل ما في معناه من توالي حركات أيضا في معناه كالغليان والجولان والهيجان. فالغليان فعل فيه توالي حركة واضطراب وتردد وارتفاع وانخفاض، كذلك الجولان والهيجان، وهذا مناسب للفظه. كذلك الحدثان، فإن في أحداث الدهر ونوازله اضطرابا وعدم استقرار. على ما جنت فيهم يد الحدثان، فاعل الجناية جنت يد الحدثان، واستعار للحدثان يدا وأراد آثار الحوادث والنوازل بهم، وجعلها هي الجانية فيهم، كأن لها يدا تنال منهم وتتصرف فيهم، لأن الجنايات والتصرف من له جارح إنما يكون بيده غالبا. على ما جنت، ما هنا مصدرية، على ما جنت أي على جناية يد الحدثان، وعلى تكون متعلقة بقوله صبرهم، أي تعرف كيف صبرهم على ذلك، كيف يصبرون على جناية الحوادث، كيف يحتملونها، كما تقول صبرت على الجوع وصبرت على الشدة احتملتها. ويجوز أن تكون على هنا بمعنى مع، فيكون قوله على ما جنت حالا من قوله صبرهم، لأن الصبر مصدر فتتعلق به حروف الجر. فإذا جعلت هنا حالا وجعلت على بمعنى مع، يكون المعنى فتعرف كيف صبرهم مع هذه الحال، إذ جنت يد الحدثان فيهم، ومن هو في مثل هذه الحال قمن ألا يصبر، إذ تنقصت الحوادث قوته، لكن هؤلاء يصبرون مع ما هم فيه. وفي هذا إشارة إلى اعتيادهم للحوادث ومباشرتهم لها، فلا يجزعون ولا يخشون. ونظير مجيء ما في البيت من مجيء على بمعنى مع قول الله تعالى وآتى المال على حبه، أي أتاه مع محبته له، أتاه محبا له، فعلى حبه على بمعنى مع، وعلى حبه في تقدير الحال، أي أتاه محبا له، والله أعلم. وكما ذلك في قوله سبحانه وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي لذو مغفرة لهم مع ظلمهم، لذو مغفرة لهم ظالمين، والله أعلم. هذا يقول إن تتمهلوا يا بني شيبان وتلقوا بني مازن تعرفوا صبرهم عيانا بعدما بلغكم شأنه سماعا، وهو صبر قوم توالت عليهم الحوادث وباشروا الحروب حتى ألفوها فصلبوا واعتادوا عليها، فلا يكون منهم جزع ولا خشية. ثم قال مقاديم والصالون في الروع خطوهم بكل رقيق الشفرتين يماني. مقاديم جمع مقدام، وهو الشجاع الذي يتقدم في الحرب ولا يجبن، والمقدام على وزن مفعال، وهذا وزن موضوع في الأصل لأسماء الآلات كمفتاح ومقراض ومنساج لآلة الفتح والقرض والنسج، فصاغ هنا هذه الصفة على وزن مفعال ليصف بها الشجاع، كأنه لشجاعته آلة للإقدام ولكثرة ما يقع ذلك منه. قال مقاديم، مقاديم خبر لمبتدأ محذوف، أي هم مقاديم، وحذف مثل هذا المبتدأ في مقامات المدح كثير في كلامهم، كأنهم يرون أن ذكر اللفظ الدال على الممدوح مع دلالة السياقات عليه وانصباب معاني المدح فيه وجريانها إليه لغو لا داعي إليه، فيصونونه من ابتذاله بالتكرار والإظهار تعظيما له. وأيضا المبتدأ المحذوف هنا تقديره هو، وهو اسم إشارة، واسم الإشارة يأتي للربط، يربط ما سبق بما لحق، وأراد هنا أن يستغني عنه إشعارا بأن هذا كلام غير متصل بما سبق، إن كان متصلا حقيقة لكن ينزل منزلة الكلام المستقل لينشئ لهم مدحا يخصهم، فكأنه أنشأ كلاما جديدا ليكون مخصوصا في مدحهم. ومن ذلك قول أبي الطمحان القيني: أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه نجوم سماء، كل من قب كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه، أي هم نجوم سماء. هذا كثير في الشعر. مقاديم والصالون، والصالون خبر ثان، أي هم مقاديم هم والصالون. ووصالون جمع وصال وهو مبالغة من واصل. وقوله خطوهم منصوب مفعول به لوصال، أي وصالون خطوهم، يوصلون خطوهم، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل. والروع الفزع، وأراد هنا الحرب لأنها موضع الفزع ومنشأه. قال: بكل رقيق الشفرتين، أي بكل سيف رقيق الشفرتين، فحذف الموصوف واستغنى عنه بصفته. والرقة هنا الحدة، والشفرتين الحدين. بكل رقيق الشفرتين يماني، يماني منسوب إلى اليمن وأصله يماني بياء النسبة المشددة فتخففوا من ذلك. واليمن من مواضع صناعة السيوف، وكانت اليمن أرض حضارة وصناعة، وفيها كان يصنع كثير مما يحتاجه العرب من ثياب وأحذية وسلاح وآلات، وكانوا أهل تجارة. فتراهم ترى العرب يقولون: السيف اليماني والبرد اليماني كحاشية البرد اليماني، والسبت اليماني كسبت اليماني قده لم يحرد. السبت النعال المصنوعة من جلد البقر، وكانوا أهل تجارة ويضرب بهم المثل في ذلك، كما في قول امرئ القيس: نزول اليماني ذي العياب المحملي، أي نزول التاجر اليماني ببضاعته. ومعنى قوله والصالون في الروع خطوهم أنهم إذا قصر سيف أحدهم عن أن يصل إلى عدوه فإنه يخطو إليه ويقترب منه، فهو يصل بذلك خطوه بسيفه، وهذا أمر لو تعلمون عظيم، فإن المباشرة بالسيوف أمر جلل. وهي كما قال عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه لما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن مراتب السلاح، فلما سأله عن السيف قال عمر قال عمرو رضي الله عنهم أجمعين قال: هناك لا أم لك. فكان المقاتل يحرص ألا يكون سيفه قصيرا حتى ينال من عدوه ولا ينال منه. وأحسن من ذكر هذا المعنى كعب بن مالك رضي الله عنه يصف يوم الخندق: نصل السيوف إذا قصرنا بخطونا قدما ونلحقها إذا لم تلحقي. وسبق قول النهشلي في القطعة الرابعة عشرة: إذا الكمات تنحوا أن ينالهم حد الضبات وصلناها بأيدينا. وقال حميد بن ثور رضي الله عنه: ووصل الخطى بالسيف والسيف بالخطى إذا ظن أن السيف ذو السيف قاصر. وهذا كلام الشعراء، وهو قائم على المبالغة والتهويل. أما الحزم فأن يطيل الرجل سيفه ويوقي نفسه ولا يستهين، فليس كل أحد يقدر إذا لقي العدو أن يتقدم هذه الخطوة، فإنها خطوة قرينة الموت. وهذا رأي أهل الحرب منهم، من ذلك ما كان بين المهلب بن أبي صفرة وهو رجل الحرب العارف بها، قيل إن فتى عرض عليه سيفه يسأله عن رأيه فيه، فقال له المهلب: جيد إلا أنه قصير. فقاله الفتى: أطوله بخطوي. هذا كلام غير مجرب. فقاله المهلب: والله إن المشي إلى الصين على أنياب الأفاعي أسهل من تلك الخطوة. لكن الشعر مبناه على المبالغة. ثم قال: إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية حرب أم بأي مكان. إذا استنجدوا خبر ثالث بعد الخبرين في البيت السابق، أي وهم إذا استنجدوا، هذا شأنهم، استنجدوا سئلوا النجدة وطلبوا أن ينجدوا، والنجدة الإعانة على الشدة. إذا استنجدوا جوابوا الشرط: لم يسألوا من دعاهم. وقال: لأية حرب أم بأي مكان. أنثى أي في الأول لأنها أضيفت إلى الحرب، لأية حرب، والحرب مؤنثة. ثم قال بأي مكان، فلما أضافها إلى مكان وهو مذكر نزع منها التاء. وتأنيث أي إذا أضيفت إلى مؤنث جائز لا واجب، فيجوز أن يقول لأي حرب، بل هو أفصح، يعني أن يلزم أي التذكير وإن أضيفت لمؤنث هذا أفصح، بهذا جاء التنزيل. قال الله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت، قال سبحانه فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال سبحانه في أي صورة ما شاء ركبك. فكما ترى أضيفت إلى أسماء مؤنثة ولم تؤنث. هو يقول لا يسألون من يستعينهم ويستنجد بهم لأي حرب يدعوهم وبأي مكان يستنصرهم، بل يبادرون بإنجاده، لأن السؤال مظنة التعذر وتطلب العلات. والبيت السائر في هذا المعنى قول العنبري في أول قطعة لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، ولطفيل الغنوي بخيل إذا قيل اركبوا لم يقل لهم عواوير يخشون الردى أين نركب، ولكن يجاب المستغيث وخيلهم عليها كمأت بالمنية تضرب.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.